بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر المؤلف في شرح منظومة العمريضي في شرح نظم الورقات، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مسألة القول بالمجاز في اللغة في القرآن، وذكر اختلاف العلماء فيها، ورجح أن الصحيح في هذه الأقوال الثلاثة هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أنه لا مجاز في اللغة العربية، وأن جميع التركيبات والكلمات في محلها حقيقة، لأنه لا يصح نفي مدلولها في محلها أبدا، وهذا هو علامة الحقيقة، لأن الذين قالوا بالمجاز في القرآن، فالمجاز أصلا هو ما يجوز فيه نفيه، ما يجوز نفيه وسمي مجازا، فكل ما يجوز نفيه فهو مجاز، وهذا لا يصلح أن يكون في القرآن شيء كهذا أنه يجوز أن ينفى. فلهذا، فما دام أنه لا يصح نفي مدلولها في محلها فهذه تكون حقيقة. معنى مثلا الخلاء يقولون أنه مجاز، لأن أصل الخلاء هو المكان معنى المكان الذي ليس فيه أناس، يكون بعيد من الناس، ثم استعمل على قضاء الحاجة لأنه يقضى الحاجة في تلك الأماكن، فقيل على قضاء الحاجة خلاء. لكن هل مثلا يقال ذهب إلى الخلاء ثم يقال لا ليس الخلاء، معنى هل ينفى هذا عن مدلول؟ لا، ما ينفى، بل هو باق على مدلوله. فإذا قيل ذهب إلى الخلاء عرف أنه أراد أن يقضي حاجته. فلهذا الذي لا يصح نفي مدلوله في محله أو في موضعه فهذا يعتبر علامة على الحقيقة. قال المؤلف رحمه الله: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. قال قوله رحمه الله: حدها، أنا أتكلم على الحقيقة المجاز، ثم قال: وحدها ما استعمل. أنا حد أي حد الحقيقة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعريف الحقيقة، فالذين قالوا إن الكلام حقيقة ومجاز اختلفوا في تعريف الحقيقة على قولين. القول الأول أن الحقيقة هي ما استعمل في حده أو موضوعه الذي جرى عليه اصطلاح المتكلم، معنى هذا اللفظ يقولون لفظ مستعمل في موضوعه، معنى في المكان الذي أو في المحل الذي جرى فيه اصطلاح المتكلم. والقول الثاني هو أنها ما استعمل في موضوعه الأصلي. قالوا: بناء على هذا القول فالحقيقة هي اللفظ المستعمل في مدلول لغة بالموضوع الأصلي، عن الموضوع الأصلي أي ما وضع له أصلا، معنى ليس أنه منقول، معنى يقولون أنه موضوع أصلي ليس أنه نقل، مثل كما قلنا أيضا الغائط الغائط يقولون أن الغائط هو المكان المنخفض أصلا، يطلق أصلا على المكان المنخفض. ولما كان الناس يبحثون على أماكن المنخفضة لأجل قضاء حوائجهم سمي ما يخرج من الإنسان غائطا كذلك، هكذا يقولون. فالآن الغائط الحقيقة هو ما استعمل في موضوعه الأصلي. إيش موضوع الأصلي؟ هو المكان المنخفض. والمجاز هو اللفظ الذي يستعمل في غير موضعه، المستعمل في غير موضعه. لكن هذا كما قال شيخ الإسلام وغيره هذا ليس بصحيح. من الذي قال لهم أن مثلا الغائط هو المكان المنخفض؟ أصله في اللغة هو المكان المنخفض ثم نقل إلى ما يخرج من الإنسان. من الذي قال لهم هذا الكلام؟ هل هناك دليل أو هل هناك شيء يدل على هذا، على أن الغائط كانت العرب تطلقه على المكان المنخفض ثم استعملوه في كذا وكذا؟ أيضا مثلا الضعينة، الضعينة قالوا كان المراد بالضعينة هو الهودج الذي يوضع على الناقة ثم تجلس فيه المرأة، مكان المرأة، ثم سميت المرأة بالضعينة نسبة إلى هذا. هذا يحتاج إلى ما يؤكد هذا الأمر، أنا يحتاج إلى أن معرفة تاريخ هذه اللغة أنه كان يستعملون الضعينة في هذا الذي يوضع على الإبل ثم استعملوه في النساء. وإنما يقال أن هذه الأمور أصلا استعملها العرب، استعملوا الغائط ويريدون به ما يخرج من الإنسان أو ما المكان الذي يتخلى فيه. طيب قال بناء على هذا القول في الحقيقة هي اللفظ المستعمل في مدلول لغة بالموضوع الأصلي، وبناء عليه فهي لا تنقسم إلى حقيقة لغوية وعرفية وشرعية، وإنما الحقيقة لغوية فقط، فما استعمل في موضوعه الأصلي فهو حقيقة، وما استعمل في غير موضعه الأصلي فهو مجاز. وهذا يجرهم إلى أن الألفاظ الشرعية مجاز كلها، مثلا الصلاة، الصلاة الصلاة بالحد الشرعي، هذه الصلاة التي هي أقوال وأفعال تبدأ من التكبير إلى التسليم، هذه كلها تعتبر عندهم ليست حقيقة وإنما مجاز. قال وما استعمل في غير موضوعه الأصلي فهو مجاز وإن كان حقيقة في عرف المتكلم. وعلى هذا فالحقيقة على هذا القول تنقسم إلى قسم واحد وهو الحقيقة اللغوية فقط. وقيل إن الحقيقة ما يجري خطابا في اصطلاح المتكلم، يعني الحقيقة ما جرى به العرف. فإن كان من أصحاب اللغة الأولى يعني قال الحقيقة ما جرى به العرف، فإن كان من أصحاب اللغة الأولى فالحقيقة هي اللغوية، وإن كان ما اختلف فيه الاصطلاح فالحقيقة ما دل عليه الاصطلاح. أنا هذا كأنهم يرون التقسيم. قال ويظهر أثر هذا الخلاف في تعريف الصلاة، فالصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هل الصلاة حقيقة في هذا المعنى؟ إن قلنا بالأول فلا، على القول الأول، إن قلنا بالثاني فنعم، على أنها حقيقة، لكن حقيقة شرعية، فدل على أن الحقائق ثلاث: حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة لغوية. وبما أن الأصل اللغة قدم عليها الشرع والعرف، لماذا؟ لأن الأصل هو اللغة، فما زاد عن الأصل يعتبر حكم زائد، فلهذا تقدم الشرعية والعرفية على اللغوية. قال: إن قلنا بالأول فلا، وإن قلنا بالثاني فنعم. الأول الذي يقول لك: كل لفظ استعمل في غير معناه اللغوي فليس بحقيقة، هذا المتكلم فهو حقيقة. قال: لأن الصلاة معناها في اللغة الدعاء، فإذا استعملتها في الدعاء فهي حقيقة، وإذا استعملتها في العبادة المعروفة كانت مجازا على القول الأول، حقيقة على القول الثاني. وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. اللغوية ما استعمل في موضوعه اللغوي، والشرعية ما استعمل في موضوعه الشرعي، والعرفية ما استعمل في موضوعه العرفي. وهذا القول أصح بلا شك، فإذا تكلم العربي الجاهلي بكلمة فعلى أي شيء نحملها؟ قال: الجواب بلا شك نحملها على المعنى اللغوي، لأن هذا هو حقيقة الكلام. وإذا جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نحمله على الحقيقة الشرعية، وإذا جاءك كلام من أهل العرف نحمله على الحقيقة العرفية. ولهذا تجد أن الشرع له ألفاظ تخصه، ولهذا حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يذكر أشياء أو كلمات ويبين معناها الشرعي. مثلا: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا دينار. هذا في اللغة، لكن في الشرع المفلس من يأتي بأعمال يوم القيامة، ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا، شتم هذا، فتأخذ من حسناته، إلى آخر الحديث. فهذا المفلس في اللغة من لا درهم له ولا دينار. أيضا جاء في حديث عند أحمد قال: ما تعدون الرقوبة فيكم، ما تعدون الرقوبة فيكم. فقالوا: الرقوبة الذي لا ولد له، الذي لا ولد له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، الذي لا فرط له. الرقوب هو الذي لا فرط له، أي لم يقدم أحد من أبنائه، لم يمت أحد من أبنائه وهم صغار، هذا يسمى فرط مقدم. فمثل هذه الأحاديث وغيرها يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرع له حقيقة أخرى، وله ألفاظ واستعمالات ينبغي أن تعرف، وكذلك تميز عن استعمالات اللغة. قال: مثال ذلك، قال صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. قال: فهل كلمة صلاة الواردة في الحديث حقيقة أو مجاز؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فقال: هل نقول أنها حقيقة أو مجاز؟ قال: الجواب: إن قلنا حقيقة أخطأنا، وإن قلنا مجاز أخطأنا. فالجواب على الخلاف، فمن قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فالصلاة في رأيه حقيقة لكنها شرعية، ومن قال هي قسم واحد يقول هي هذه مجاز، قال مثال آخر: الزكاة في اللغة النماء، فإذا قيل زكي مالك فمعناها نمه، فإن كنت أريد زكيه أخرج زكاته. قال: صار مجازا عن القول بأن الحقيقة ما استعمل في معناه اللغوي، وإذا قلت زكه أي أخرج زكاته صار حقيقة على القول الثاني. أنا الآن على القول الأول، لأنه ما يعترف بالتقسيم شرعية وعرفية، والقول الثاني هو الذي يعترف بالتقسيم. قال: والقول الثاني هو المتعين، ولذلك نقول كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية، ويقال إنه مستعمل في حقيقته. لكن إذا كان قد عرفت الحقيقة الشرعية يحمل على الحقيقة الشرعية، وإلا حمل على اللغة، أو إذا كان هناك عرف حمل على العرف. قال: أما العرفية فهي ما استعمل في معناه العرفي، مثال ذلك كلمة شات في اللغة عامة تطلق على كل ما سوى البقر والإبل من بهيمة الأنعام، وفي الشرع كذلك. فلو قلت مثلا: في من ترك واجبا من واجبات الحج عليك شات، يشمل الذكر والأنثى من المعز والضاد. لما تقول عليك شاة، الشاء تشمل هذا وهذا، هذا في اللغة وفي العرف أيضا، عرف العرب، وبعضهم عندهم العرف أيضا معنى يشمل هذا، أقصد اللغة والشرع. قال: وهي في العرف الأنثى من الضال، فلو أوصى الميت فقال: أوصيت لفلان بشاة، فاشترى الورثة له تيسا وجاءوا به إليه وقالوا: خذ وصيتك. قال: ما أقبل. قالوا: لماذا لا تقبل؟ قال: هو أوصى لي بشاة، فقالوا له: هذه شاة. قال: ليس لو وجب عليك دم في الحج وذبحت هذا التيس يجزع أم لا؟ قال: يجزئ. قالوا: إذن ما دام أنه يجزئ لأنه شاة فليس لك إلا هذا. فحاكمهم عند القاضي، فبماذا يحكم القاضي؟ الجواب: يحكم بالعرف، ويقال للورثة: هاتوا أنثى من الضأن. وهذا لابد أن ينتبه له، فإن في ألفاظ الموصين ألفاظ كثيرة، فمنها ما تكون له حقيقة شرعية وله حقيقة عرفية. فمثل هذا هنا: طيب، فحاكمهم عند القاضي فبما يحكم؟ قال: الجواب: يحكم بالعرف، ويقال الورثة: هاتوا أنثى من الضال، لأن كلام كل متكلم يحمل على ما يعرفه الناس عرفا. ونحن لم نحمل كلام الأقدمين على اللغة إلا لأنهم أهل اللغة، فإذا الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة الشرعية أيضا، وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا الكلام عليها. انظر مثلا: هذا رجل قال: والله لا أبيع اليوم شيئا، ثم ذهب وباع خمرا، أيحنث أم لا يحنث؟ الجواب: أما لغة فيحنث، لأن هذا بيع، وأما عرفا فالواقع أنه قد يحنث وقد لا يحنث، فإذا كان فقيها فإنه لا يحنث، لأنه يعلم أن هذا البيع لا يصح. وإن كان قال: وإن كان عاميا فيحنث، وهذا كله للرجوع إلى العرف، لأنه إذا لم نجد لفظا شرعيا نرجع إلى العرف. قال وإن حملناه على المعنى الشرعي لا يحنث. قال لأن هذا البيع لا يصح إلا إذا أراد بكلمة بيع صورة العقد، فإذا أراد مجرد الصورة مجرد البيع فهذا يسمى بيعا على كل حال، لكن من ناحية شرعية لا يسمى بيعا لأنه لا يجوز. قال فالحاصل أن الكلام ينقسم تقسيما ثالثا إلى حقيقة ومجاز، أنا ثالثا بالنسبة لما تقدم في تقاسيم الكلام، وهذا التقسيم من حيث المدلول. قال فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي على قول، وعلى القول الثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم. وعلى هذا القول الثاني تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: شرعية ولغوية وعرفية. ويظهر قال ويظهر أثر هذا الخلاف فيما إذا كان اللفظ لللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. فإذا تكلم الشارع بشيء حقيقته الشرعية تخالف حقيقته اللغوية فهو مجاز عند من لا يرى تقسيم الحقيقة، وهو حقيقة عند من يرى تقسيمها، وهذا هو القول الحق المتعين. ولهذا يجب علينا أن نحمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلوله اللغوي، فالأصل أنه يحمل على الشرعي. فإذا لم نجد شيء في الشرع نرجع إلى العرف، فإذا لم نجد في العرف نرجع إلى اللغة. فهذا الصحيح هو القول الثاني على أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وسيأتي إن شاء الله تعالى سيذكرها المؤلف رحمه الله. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.